الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. هذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد الثالث من شهر جماد الأولى عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان قد تكلم رحمه الله عن أهمية التنبه إلى قصر الوقت في هذه الدنيا، لا سيما ونسبتها إلى الآخرة، وأن العاقل عليه أن يحفظ وقته أعظم من حفظه لماله، فإن ماله فيها حياة الدنيا، ونفسه ووقته فيها غنيمة الآخرة، غرم الآخرة أو غنمها. وقفنا على قوله: وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما يشبه لهم الدنيا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب، قال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها، ليعلم أنه في غرور وأضغاث وأحلام، وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا. ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئا موفرا وأكمل منه، كما في بعض الآثار: ابن آدم، بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. وقال بعض السلف: ابن آدم، أنت محتاج لنصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما.
طبعا كيف يبدأ الإنسان، يأتي السؤال، كيف يبدأ الإنسان بنصيبه من الآخرة قبل الدنيا؟ يبدأ بنصيبه من الآخرة قبل الدنيا بمجرد قيامه من النوم، يبدأ بأذكار الاستيقاظ من النوم، ثم يتوضأ، ثم يصلي صلاة الفجر، فهذا هو البداءة بنصيب الآخرة، ثم يبدأ بنصيب الدنيا، وأثناء ذلك لا يضيع ما يكون سببا في عثرته عن آخرته، فلا يرتكب محرما ولا يأكل حراما ولا يترك واجبا. فإن بدأ الإنسان نصيبه في كل يوم بنصيب الآخرة وختم بنصيب الآخرة، لا ريب أنه يرجى له الخير كله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء، وجنته التي عرضها السماوات والأرض، وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى، وباع قليلا بكثير، وفانيا بباق، وشقاوة بسعادة. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفكم بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا إلى الله، ورائحا قد قضى نحبه وانقطع أمله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب وواجه الحساب.
رحم الله عمر بن عبد العزيز، يقول هذا الكلام وهو في زمن التابعين، كيف لو رأى زماننا؟ والله أيها الإخوة، شيء محزن مبكي. آخر مرة كنت في المقبرة وترى الناس وهم يشيعون الميت: لا إله إلا الله، والله إنك لتقول في نفسك إن كان هذا حال غفلة الناس وهم عند القبور فكيف بغفلتهم إذا خرجوا من القبور، ولا حول ولا قوة. تحملت في آخر مرة كنا ندفن أحد من نعزهم، والله أمر عجب، هذا يتكلم بالتليفون، وهذا يضحك مع فلان، وهذا يلعب مع مصباحي، وكأن شيء لم يكن، هذا وهم في المقبرة. فكيف يقول الإنسان كيف إذا خرجوا؟ إذا كان هؤلاء قلوبهم لا تخشع ها هنا، وعينهم لا تدمع ها هنا، وأسماعهم لا تصيخ ها هنا، وألسنتهم لا تسكت ها هنا، فكأين يعتبرون؟ أين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، من قلوب قد قست وألسن قد هلعت وجزعت. لا حول ولا، والله يا الإخوة أني كرهت نفسي أني مع هذا الجمع، ونحن ندفن الإنسان فلا نتعظ، فمتى نتعظ؟ أمر عجب والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وعظ عظيم من عمر بن عبد العزيز. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والإمداد، وبين لهم بماذا يحرز نفسه من عدوه، وبماذا يستفك نفسه إذا أسره.
يستفك يعني يفك فكاك نفسه، يفك رباط نفسه، لأن الأصل كما جاء في الحديث أنه ما من عبد، والعبد إما أن يوبق نفسه وإما أن يعتق نفسه، فهذا معنى يستفك، أي يفك قيد نفسه من الأسر. كل الناس أسرى، أسرى العبودية العامة، كيف التخلص من أسر العبودية العامة؟ بالدخول في العبودية الخاصة، لا سبيل إلا ذلك، صح ولا لا؟ ما في سبيل آخر. إن هؤلاء يحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي سورة الإنسان إيش؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون ويذرون وراهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، إذن أنتم ونحن أسارى. وإذا قال لك عبد أنا حر، قل له لو كنت حرا كما تزعم لاخترت تاريخ ميلادك ومكان ميلادك، ولاخترت ما تريد من الدنيا، ولا استطعت الخروج من ملك الله، ولما خرجت إلا عندما تريد. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟
الله أكبر.
وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل نسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال نفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه. وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه. فذكر مثل الموحد المشرك: فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمل سيده في داره فذكر مثل الموحد والمشرك: فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي إخراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى عليه. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان له مملوك كذلك لكان أمقة الممالك عنده، وكان شد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما. فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه.
الله أكبر.
فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر. وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادهم من الحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون إرضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى، ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه.
الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر يشرك به، وديوان لا يترك.
هذا سبق أن بينا أن فيه خلاف بين العلماء في قولهم إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل المقصود مطلق الشرك، أو يعني هل المقصود مطلق الشرك لا يغفره الله، هل المقصود جنس الشرك لا يغفره الله، أو المقصود الشرك الأكبر لا يغفره الله. الذي عليه جمهور العلماء أن الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله، ويؤولون أن وما بعده بالفعل المضارع يشرك بالمصدر المعرف: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون الألف واللام للعهد، وهو شرك المشركين، شرك الكفار، شرك الأكبر. وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جنس الشرك لا يغفر، مطلق الشرك لا يغفر، وأول أن وما بعده من الفعل المضارع بالمصدر المطلق النكرة إن الله لا يغفر شركا به، وقالوا هذا أعم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك به، وهذا مجمع عليه أن ما دون الشرك تحت المغفرة، وإنما الخلاف في الشرك الأصغر فقط. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله. وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف دواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما
طبعا الديوان كلمة في الأصل يقولونها فارسية معربة، أصل الديوان معناه في الفارسية معناه الوزارة ومن فيها، وهنا الديوان استعير بمعنى الدفتر والكتاب الصحيفة، فصحائف أعمال ثلاثة، صحيفة فيها ظلم العبد نفسه، وصحيفة فيها ظلم العبد غيره، وصحيفة فيها ظلم العبد نفسه، ظلم العبد ربه، ظلم العبد غيره، ظلم العبد نفسه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا يدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن فتح به. وأسنان هذه مفتاح وأسنان
هذا المفتاح. نعم، الألف ساقط. وأسنان هذا المفتاح. سنت. نعم.
وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين، فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه سنان من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، وإن لم يطهر الموقف أهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها وتطهر من ذنوبه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار طيبين لا يدخلها إلا طيب.
يعني أنتم تنظرون إلى الذهب، إذا أخذت الذهب إلى الصايغ تقول له هذا الذهب أريدك أن تنظفه، فينظر إليه ويقلبه، قد يقول لك مجرد ما أني أمسحه بمادة فيتنقى، لا داعي لأن أعرضه على النار، هذا إذا كان الخلط يسيرا والغبر ليس عسيرا. أما إذا كان الخلط عسيرا والغبر كثيرا والمكث طويلا يقول لا يمكن بمجرد المسح، لا بد أن أعرضه على النار، فيخلص الذهب عما اختلط به، هذا حال الموحدين مع الذنوب، تكون ذنوبهم قليلة فبمجرد أهوال الدنيا وأهوال البرزخ يتطهرون، قد تكون ذنوبهم كثيرة فلا يمكن تطهرهم إلا بالعرض على النار عياذا بالله، وهذا المثل لا يذهب عن بالك. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة.
اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم.
وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين.
اللهم اجعلنا بكرمك وجودك منهم. نعم.
فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها.
على الطيب، على الطيب، على الطيب. نعم.
أصلاً.
اسم. نعم.
فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها.
يعني طابوا، وأصل كلمة طابة تقول طاب الثمر إذا نضج، وطاب الإنسان إذا كمل، فلا يقال طاب إلا إذا كمل في التقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث.
لا حول ولا قوة. وهذا مشاهد حتى في النار، عندما يعرضون الذهب على النار أسفل النار لا يبقى إلا خبث ما تعلق بالنار، خبث ما تعلق بالذهب، فيفرد الذهب ويبقى في النار الخبث. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى.
خبث وطيب.
ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. وقوله في الحديث: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت.
طبعا في هذا التقسيم أن الدور ثلاثة: دار الطيب المحض، دار الخبيث المحض، ودار لمن معه خبث وطيب. هذا التقسيم مستقيم حتى من الناحية العقلية فضلا عن الناحية النقلية. الناحية النقلية واضح أن العصاة الموحدين يخرجون من النار ولا يكونون وهم في النار مع الكفار في نفس المكان، فلا يجعل الله عز وجل من عرف كمن جحد، ولا من وحده كمن أشرك به مهما كان جرمه. وأنتم ترون في الدنيا الناس ثلاثة أقسام: قسم هم أحرار، وقسم هم مساجين، والمساجين قسمان: قسم سجنه أبدي وقسم سجنه مؤقت، أليس كذلك؟ فكذلك الأمر في الآخر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. في أثر آخر يقول الله تعالى: إلى خير مني، إلى خير مني.
يعني أين تلتفت وتترك إقبالك علي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم مع الأسف قلما نجد عدم الالتفات في الصلاة بسبب المشاغل، أنت في الصلاة يرن وراك هاتف، أنت في الصلاة تسمع صوت موسيقى، أنت في الصلاة عقلك يذهب مع أولادك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا التفت، إذا التفت اختلسك الشيطان. وإن الله جل وعلا ينصب وجه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت تركه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
هذا له مثال وله المثل الأعلى جل في علاه. عندما يدخل الإنسان إلى مجلس فيه أحد الكبراء فيكلمه الإنسان وهو قد أعطاك الوقت فهو مقبل عليك، فبمجرد ما أنك تلتفت إلى غيره سيلتفت عنك لكثرة مشاغله، ولله المثل الأعلى جل في علاه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل،
شوف ذكره ابن القيم، احنا سبقنا المثال. نعم،
أحسن الله. مثل رجل قد استدعاه سلطان فوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلبي المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه، وبين صلاتيهما كما قال حسان عطية: إن الرجلين يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض.
الله أكبر، هما متجاوران في الصف لكن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، هذا قد ارتقى وهذا قد سفل. ليش؟ هذا ارتقى بإقباله على الله خشوعه وخضوعه، وهذا قد سفل ليش؟ بالالتفاته وانصرافه وانشغاله، لا حول ولا قوة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، أن يتداركنا برحمته، يمن علينا بفضله. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل، فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأ منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه.
نعم، أي نعم، لا هي ألهته، هو قرأها ألهته، لا ألهته يعني أشغلته من اللهو، لأن الوساوس تلهي الإنسان. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فانعجز
يعني
عن ذلك،
مبدأ شغل الشيطان مع الإنسان يبدأ من جهتين: من جهة البداءة بالصلاة ومن جهة التكبير عند الصلاة. من جهة البداءة بالصلاة يحاول أن يثبطه وأن يؤخره حتى لا يقبل بقلب فارغ، لأنه إذا ثبت وأخر ما استطاع أن يأتي بقلب فارغ، يأتي متأخر قلبه مشغول، ما يصلي ركعتين أو السنة القبلية فيسقط شيء من ذنوبه فيخف، ها، ويتعلم شيء من الدربة بين يدي الله عز وجل حتى إذا وقف في الفرض يكون أكثر استعدادا، فيبدأ بتأخيره من هذا الباب. ثم إذا كبر يبدأ بالإلهاء، فانتبه لهذا وذاك. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما ينال المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وإثقاله لم تخف عنه بالصلاة.
يذكرون في ترجمة الإمام بحنيفة رحمه الله أن رجلا جاء إليه قال: إني قد أخفيت صرة من مال وإني أنسيت مكانها، فماذا أفعل؟ فقال الإمام: إذا كان من الليل قم فصلي وأدعو الله عز وجل أن يذكرك. فقام الرجل يصلي، ما شاء الله له أن يصلي، وفي أثناء الصلاة تذكر موضع السرة فترك الصلاة وذهب وأخرج السرة، فجاء في الصباح الإمام أبي حنيفة فرحان، فقال له الإمام أبي حنيفة: لتركك الصلاة أعظم من ضياعك الصرة. الله، هذا إبليس يريد هذا. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بإثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا
وروحا لا الروح ميس الروح موجود
فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها.
الفرق بين الروح والروح: الروح ما به حياة الإنسان ونفخنا فيه من روح، طيب، أما الروح فهو الأحوال المتغيرة بسبب ما يروح الله على العبد من النعم. واضح؟
الترويح.
أيوة، فروح وريحان. نعم،
أحسن الله. فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، فمن جعلت قرة عينه في الصلاة فكيف تقر عينه بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها. فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان، حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني.
الله أكبر. طبعا المقصود هنا تصعد أي صلاة العبد، مو الصلاة نفسها، ما في شيء اسمه الصلاة، صلاة العبد اللي هو فعله. واضح؟ لأن الصلاة مصدر، المصدر يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به الاسم. فإذا تصعد وتقول: من صلاتك، عملك الذي صعد، حفظك الله تعالى كما حفظتني. وهذا هو معنى إن القرآن والصيام يشفعان، أي قراءة العبد، صيام العبد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهري عن أبي الزاهرية عن أبي الشجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل، لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها ورفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني.
طبعا هذا الحديث الإشكالية في سعيد بن سنان وهو متروك. سعيد بن سنان في إسناده سعيد بن سنان متروك. وأما أبو الزاهرية حدير بن كريب الحضرمي الحمصي فقد وثقه جمع من أهل العلم، وكذلك أبو شجرة كثير بن مرة الحضرمي أيضا ذكره في طبقة التابعين ابن حبان وقال أدرك 70 من الصحابة، لكن الإشكالية في سعيد بن سنان، لذلك هذا الحديث لا يصح رفعه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان: أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر الله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة الوجه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه، أحبها ورضيها وقبلها. القسم الثاني: أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة ثم الطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه بها منها.
ما لم يرد وجهه به منها. يعني مثال هذا كمثل إنسان طلب أحسن البضاعة، فبمجرد ما أن يرى البضاعة الحسناء إلا ويقول: ضعوها، ومجرد ما أن يرى البضاعة غير الحسناء يقول: أخروها. هكذا الصلاة التي هي مرضية عند الله هذه مقبولة، يقول الله: قد قبلتها، ويثيب العبد عليها مباشرة مع ما يدخره له على صلاته يوم القيامة. وأما الصلاة التي أديت لا على الوجه المطلوب، بلا روح، بلا خشوع، بغفلة، هذه تؤخر حتى ينظر الله عز وجل فيها يوم القيامة، ف فيميز منها ما كان له خالصا وما كان فيه اللهو والغفلة مردودا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فهذا قبوله لهذا العمل إثباته عليه.
إثابته.
أحسن. إثابته. فهذا قبول لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه ورضاه على عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والأول لون.
الله أكبر.
والناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، هو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها،
وهذا الذي جاء فيه حديث أبي داود قال: فمن ضيع شيئا منها. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار.
نعم.
الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه بدفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق منه صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع منها شيئا، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به.
طيب كيف نكون من أهل المرتبة الخامس؟ هذا لا يأتي يا إخوة، أنا أقول هذا الكلام متوجه على نفسي أولا، هذا لا يأتي دفعة واحد، إنما يأتي بالجهاد والمجاهدة. الإنسان عندما يأتي أولا ليأتي بسكينة، ثانيا ليحسن الوضوء، ثالثا ليقدم النوافل والأذكار والدعاء والاستغفار قبل الفرض، ثم في الفرض إذا كبر من حين تكبيره إلى حين تسليمه لا يفكر إلا في معاني ما يتكلم به، ما يقوله أو ما يسمعه، حينئذ يدرك هذا، وإذا رأى من نفسه التفاتة مباشرة رجع ولم يترك لها العناد، ومع المجاهدة يصل إلى هذه المرتبة إن شاء الله. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: في القسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: يرفع الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرخوها.
نعم.
وقد فسر هذا التفات،
هذا يروى عن الإسرائيليات لكن لم يأتي مرفوعا ولا موقوفا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياه في صورة المرأة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما يقوى العبد على حضور.
فصل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأساره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس ومن الأفكار؟ والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذ بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان وقد ووقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية.
نعم.
فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجاولات ومطامع، فالحرب دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف في القلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. القلب الثالث: قلب محشوم بالإيمان، قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في قلبه إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منه الشيطان ليتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء. والسماء متعبد الملائكة، مستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا على غرة وغفلة خطفة. وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس فيه جواهر الملك وذخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه، فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟
نعم.
وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك المستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس
واليزكي
فإن عليه من الحرس واليزكي ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبقى اللص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارة، فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل، ولينزله على القلوب، فإنها على منواله.
سبحان الله، مثال عجيب، مثال عجيب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فقلب خلا من الخير كله، وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه؟ وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه. وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجثر على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ غاية أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهبة تحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. وقد ذكر عن وهب بن نبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي بيت يسعني والسماوات حشو كرسي، ولكن أنا في قلب المؤمن الوادع التارك لكل شيء سواي. وهذا معنى الأثر الآخر: ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. وقلب فيه توحيد الله فيه توحيد الله.
السماوات والأرض لا تستطيع أن تتصور عظمة الله عز وجل، لكن قلب العبد المؤمن تتصور عظمة الله. بل وتصل إلى مرتبة تعلم أن الله فوق كل عظيم. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى الأثر الآخر: ما وسعتني السماوات والأرض ووسعني قلبي عبد المؤمن. وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع. وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يمين قلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يمين بقلبه داعي الهوى والشيطان والطباع. فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر لمن يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل الشيطان إليه فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأمان الكاذبة، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وادخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به، فهو الملوم. فنفسك لم ولا تلم المطايا
ومتكمدا فليس لك اعتذار. الله أكبر. نسأل الله عز وجل يتغمدنا برحمته، وأن يعيدنا وإياكم وذرياتنا من الشيطان ومن شركي ومن شركي. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ بعد رحمة. أي نعم. القاعدة أن القياس نوع من الأدلة، إذا عدمنا دليل الإجماع والنص فنلجأ إلى القياس، لكن بشروط. من هذه الشروط أن القياس لا يجوز أن يكون على مسألة هي رخصة، فلا بد أن تكون لقيسة على مسائل هي من العزائم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا، في بيع العرايا، صح؟ وهذا على خلاف قاعدة الربا التي فيها أن الزيادة ممنوعة، فيجوز بيع التمر، بيع الرطب في النخل بالتمر إذا كان دون كذا وكذا كما جاء في الحديث. طيب، هذه رخصة الآن، فما يجي أحد يقول ما دام جاز بيع العراية إذن يجوز بيع التفاضل في الذهب يسيرا. ليش؟ لأن القاعدة أن الرخص لا يقاس عليها، الرخصة تقدر بقدرها، ما يتجاوز محلها ولا يقاس عليها. هذا مثال آخر. الآن وضحت ولا تريد مثال آخر أيضا؟ لا، الآن الشارع رخص للإنسان أن يصلي النفل قاعدا، صح؟ ولو لم يكن به علة، صح؟ ممتاز ولا لا؟ على نصف أجر القاعد ما دام ما عنده عذر، صح؟ طيب، جاء رجل جلس على الكرسي قام يصلي ولا يسجد، يقوم لكن عند الركوع وعند السجود يركع ويسجد على الكرسي، قلنا ليش ما تسجد؟ قال أنا متنفل، ويجوز للمتنفل أن يصلي جالسا فأنا أترك السجود لأني أنا ما أحب أني أسجد وأطلع وأركع. هذا قياس باطل، لأن من شرط صحة القياس عدم القياس على الرخص، فما يجوز يقيس على أنه ما دام الشارع جوز النفل قاعدا إذن يجوز أن أصلي على الكرسي قاعدا ولو لم أسجد؟ ما يجوز، لازم يسجد. نعم، لا، إذا يشق عليه مثلا مسألة ثانية. عندنا نتكلم في إنسان، أنا الآن ما فيني مشقة، يصير أصلي قاعدا النفل ولا ما يصير؟ يصير. طيب جاب ضرب مخي أني أنا بصلي على الكرسي، ليش؟ كسل، ما بيسجد، ما يصير، صلاة مو مقبولة، مو مقبولة. ليش مو مقبولة؟ ليش مو مقبولة؟ لأنك أنت قستها على صلاة القاعد، وصلاة القاعد رخصة، باطل القياس على الرخصة. ها؟ يجوز على الجنب إذا كان متى، هذا إذا كان محتاج، أما إذا كان غير محتاج لا، فقط قاعدا. نعم، أي في، لا في السفر جاءت، جاء الرخصة أن المسافر يصلي وهو على راحلته يوم إيمان، لكن لا يقاس عليه، لأن القاعدة لا يقاس على الرخص. بس إذا قسنا على الرخص ضاع الدين، وهذه القاعدة ما تنبأ لها بعض المعاصرين فأفتوا بفتاوى عجيبة وغريبة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.